صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها. هذا الكلام هو تحقيق المصنف الجواب عن الإشكال. المصنف بعد أن ذكر الإشكال في الاحتياط في العبادات ذكر فيما تقدم وجوها ثلاثة للجواب عن الإشكال ولدفعه، ثم صار في هذا في هاي الفقرة صار إلى تحقيق في جوابه، هو جوابه اللي يعتمد في رفع الإشكال. وحاصل هذا الجواب يقول المصنف أن أصل الإشكال في الاحتياط في العبادات وفي إمكان الاحتياط في العبادات، أصل الإشكال مبني على أن يكون قصد القربة مأخوذا في العبادة كسائر ما يعتبر في العبادة من الأجزاء والشرائط. هذا الإشكال مبني على أن قصد القربة هو مأخوذ في متعلق الأمر، مأخوذ في متعلق الأمر كسائر الشرائط والأجزاء المعتبرة في المتعلق في العبادة. أصل الإشكال مبني على ذلك، كيف أن الركوع مأخوذ في متعلق الأمر بالصلاة هو جزء من العبادة، والأمر المتعلق بالعبادة تعلق بما يدخل فيه الركوع والقراءة وسائر الأجزاء، كيف أن الاستقبال والطمأنينة والستر مثلا من الشرائط الأمر متعلق بها، كذلك قصد القربة شأن ما يعتبر في العبادة من الأجزاء والشرائط، يعني داخل في ضمن دائرة المتعلق. فالأمر بالصلاة يتعلق في ضمن ما يتعلق بقصد القربة. الإشكال مبني على ذلك. إذا بنينا على ذلك حينئذ يأتي الإشكال المتقدم. بناء على ذلك يقال لا يمكن للمكلف أن يحتاط في العبادة، ولا يمكن للمكلف أن يقصد القربة فيما إذا شك فيما إذا دار أمر الفعل بين الوجوب وبين الإباحة مثلا. لا يمكن للمكلف أن يقصد القربة، وذلك لما مر في بحث التعبد وتوصلي من أن قصد القربة لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر. أصلا مو فقط قصد القربة، كل خصوصية تنشأ من ناحية الأمر لا يمكن أن تؤخذ في متعلق الأمر، لا يمكن، وذلك للمحاذير المتقدمة في بحث التعبد والتوصلي الدور أو الخلف أو غير ذلك. كل خصوصية تنشأ من نفس الأمر لا يمكن أن تؤخذ في متعلق الأمر، وحينئذ يتم الإشكال لأن المكلف لا يتمكن من الإتيان بقصد القربة. فإذا أصل الإشكال المصنف يقول أصل الإشكال مبتني على ذاك الأمر، على كون قصد القربة يدخل في ضمن متعلق الأمر، والأمر يتعلق بقصد القربة كما يتعلق بسائر ما يعتبر في العبادة من الأجزاء والشرائط. هذا المصنف يقول هذا مبني على ذلك. يقول المصنف ولكن هذا الكلام هذا المبنى فاسد، أن قصد القربة داخل في ضمن متعلق الأمر هذا أمر فاسد. وقد تقدم في بحث التعبد والتوصل من أن قصد القربة ليس مأخوذا في المتعلق وليس داخلا في المتعلق، وإنما الفعل إذا كان عبادة ولا يتحقق الغرض من الفعل الملاك الذي يكون وراء الأمر الذي يدعو إلى الأمر الملاك والغرض إذا كان لا يتحقق إلا إذا جيء بالفعل بقصد القربة إذا أدرك العقل ذلك هو نفس العقل العقل يرشد المكلف إلى ضرورة الإتيان بقصد القربة فإذا هاي مسألة قصد القربة ليست داخلة في ضمن متعلق الأمر قصد القربة مو مثل الاستقبال قصد القربة مو مثل القراءة لا مثل أي جزء ولا مثل أي شرط وإنما قصد القربة من الأمور التي يرشد إليها العقل العقل بعد أن يدرك بعد أن يقول له الشارع يقول له هذا عبادة والعبادة لا يتحقق إلا بقصد امتثال الأمر العقل حينئذ يدرك ضرورة الإتيان بالفعل بقصد القربة فإذا أصل الأساس الذي بني الإشكال عليه هو أساس باطل أساس فاسد وبناء على ذلك بناء على هذا الأمر اللي نقوله حينئذ خلينا نجي إلى أوامر الاحتياط أوامر الاحتياط هي في الحقيقة سوف تكون كالأوامر الجزمية كالأوامر الواقعية الجزمية المعلومة كيف أن الأمر إذا تعلق بصلاة الفجر مثلا شنو متعلق الأمر؟ متعلق الأمر هو خصوص الأجزاء والشرائط أما قصد القربة فهو خارج عن المتعلق الأوامر الاحتياطية فاحتط لدينك أيضا كذلك الأوامر الاحتياطية هي في الحقيقة الأمر بالاحتياط هو في الحقيقة يتعلق بذات الفعل بذات الفعل المؤلف من مجموع الأجزاء والمعتبر فيه الشرائط المعتبرة وقصد القربة يكون خارج عن متعلق الأمر بالاحتياط الأمر بالاحتياط سوف يتعلق بنفس الفعل ولا يتعلق بقصد القربة ولكن حيث أننا نتكلم عن الاحتياط في العبادة فالعقل يدرك ويرشد إلى ضرورة الإتيان بذات الفعل بقصد القربة يقول لي مثل ما أنت تصلي صلاة الفجر بقصد القربة ولو الشارع ما قال لك صلي بقصد القربة الشارع ما قال أن قصد القربة هو في ضمن متعلق الأمر ومع ذلك أنت يجب عليك أن تأتي بقصد القربة في باب الاحتياط أيضا كذلك في الاحتياط في العبادات أنت مو تحتمل أن هذا الفعل واجب عبادي احنا قاعد نتحدث عما لو دار الأمر بين الوجوب وبين الإباحة مثلا يعني واحد من أطراف الترديد هو الوجوب العبادي الدعاء عند رؤية الهلال إما أن يكون واجبا عباديا وإما أن يكون مثلا مباحا أصلا حتى مو مستحب مثلا حينئذ العقل يدرك ضرورة الإتيان بذلك الفعل بقصد القربة قاصدا امتثال الأمر ولكن حيث لا أمر جزمي في المقام احنا ما عندنا أمر جزمي هو يقصد احتمال الأمر يقصد الأمر المحتمل يقول بناء على كون الدعاء عند رؤية الهلال هو واجب تعبدي لابد من أمر تعلق فيه أنا أقصد ذاك امتثال ذاك الأمر المكلف يقول أنا أقصد امتثال ذاك الأمر أي أمر؟ الأمر الاحتمالي الأمر المحتمل بناء على كونه واجبا على تقدير الوجوب وعدم كونه مباحا هناك أمر فلا بد العقل يقول المكلف يقول لا بد لك حتى تحقق القربة حتى تحقق العبادية لا بد لك من أن تمتثل ذاك الأمر المحتمل كما قلت لك في ظرف الجزم بالأمر يجب عليك أن تقصد امتثال الأمر الجزمي الأمر المعلوم الأمر الثابت قطعا في باب الاحتياط أنا أقول لك العقل يقول يجب عليك أيها المكلف أن تقصد امتثال ذاك الأمر المحتمل الأمر المحتمل على تقدير أن يكون الأمر واجبا وحينئذ يكون الاحتياط ممكنا ليش تقولون لا 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 يمكن الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب وبين غير الاستحباب؟ بالحقيقة يمكن الاحتياط، يمكن للمكلف أن يأتي بذات الفعل، أن يأتي بذات الفعل المؤلف من جميع الأجزاء والشرائط التي ليست من قصد القربة، قصد القربة ليس من الأجزاء وليس من الشرائط المعتبرة التي تدخل في ضمن المتعلق. يمكن للمكلف أن يأتي بكل الأجزاء وبكل الشرائط المعتبرة بالفعل، وقصد القربة خارج، لأن احنا بنينا على أن قصد القربة ليس داخلا في المتعلق، وإنما قصد القربة معتبر بمقتضى إرشاد العقل وإدراك العقل بأن الغرض لا يستوفى والغرض لا يتحصل إلا بقصد القربة. فإذا المكلف يقصد، المكلف يأتي بذات الفعل، يأتي بذات الفعل قاصدا بذلك امتثال الأمر الاحتمالي، قاصدا بذلك الاتيان بالفعل بقصد امتثال ذاك الأمر المحتمل، على تقدير أن يكون الفعل واجبا عباديا. فإذا صادف الواقع، إذا صادف الواقع وتبين فعلا هناك أمر تعلق بالعبادة بالفعل وكانت الفعل واجبا عباديا، حينئذ يحصل المكلف، يحصل المكلف على ثواب الإطاعة، يكون المكلف مطيعا. ليش؟ لأن هو قصد امتثال الأمر المتعلق بالفعل، وفعلا كان أكو أمر تعلق بالفعل ووافق فعلا للمأمور به. هذا شو نسميه؟ نسميه إطاعة. فيكون المكلف مطيعا ويحصل المكلف على ثواب الإطاعة. وإلا إذا ما صادف الواقع وتبين أن الفعل ليس واجبا وليس عبادة أصلا، وإنما تبين أن الفعل مباح أو تبين أن الفعل مكروه، حينئذ يحصل المكلف على ثواب الانقياد، يحصل المكلف على ثواب الانقياد. تبين ماكو أمر بالواقع وإنما المكلف هو احتمل وجود أمر، تخيل وجود أمر، فجاء بالفعل قاصد الامتثال ذاك الأمر المتخيل، فيحصل على ثواب الانقياد. هو انقاد لمجرد احتمال أن هذا الفعل مأمور به، هذا يحصل على ثواب وما يدرك لعل ثواب أكثر من ذاك الثواب، لأن هذا انقياد مع عدم القطع بالأمر، أما ذاك انقياد مع القطع بالأمر فيحصل على ثواب. نحن لا نريد أن نحتم على الله تعالى ونقول هذا أكثر، ولكن لا شك ولا ريب في أن هو في ظرف عدم الإصابة هو أيضا يستحق ثوابا على الانقياد قاصدا امتثال الأمر المحتمل. بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، مو فقط نقول يكفي في تحقق الاحتياط قصد امتثال الأمر المحتمل، نقول أكثر من ذلك، حتى لو قصد المكلف المحبوبية، محبوبية الفعل الذاتية للمولى المحتملة، أيضا يكون متعبدا، أيضا يكون متعبدا. يعني إذا جاء بالفعل مو قاصدا امتثال الأمر المحتمل، وإنما حيث هو يحتمل الوجوب ويحتمل العبادة، عبادة يعني شنو؟ يعني محبوبة للشارع، فيأتي بالفعل ويضيف هذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى. شلون يضيف؟ يقول هذا محبوب للمولى، فأنا آتي بالفعل بقصد تلك المحبوبية الذاتية للمولى، هذا أيضا تقرب، وهذا أيضا عبادة، هذا أيضا تقرب وعبادة. وحينئذ يمكن الاحتياط ويكون الاحتياط ممكنا ولا محذورا في ذلك. هذا خلاصة جواب المصنف، خلاصة جواب المصنف يقول أصلا الإشكال مبني على أساس فاسد، بفساد هذا الأساس يتبين إمكان الاحتياط، ويمكن لنا أن نصور الاحتياط في العبادات. هذا هو خلاصة جواب المصنف، ثم أكو بعض التتميم اللي ذكر المصنف بعد ذلك. قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال، قلت يعني في مقام الجواب عن الإشكال، هذا الجواب الرابع، قدمت عندنا أجوبة أربعة، هذا تحقيق المصنف الجواب الرابع. قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها. وإحنا تصورنا أن قصد القربة التي هي مقوم للعبادية، تصورنا أن قصد القربة مثل سائر الأجزاء والشرائط مأخوذة في المتعلق، فإجى الإشكال يقول مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها. سائر الشروط المعتبرة قاعد يبين شنو سائر الشروط المعتبرة في العبادة، يقول مما يتعلق بها، مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها، الأمر المتعلق بالعبادة. يقول مثل سائر الشرائط اللي يتعلق بها الأمر اللي يتعلق بالعبادة. مر علينا هذا الأمر الانحلالي الانبساطي، ينبسط هذا الأمر إذا تعلق الأمر بمركب من 5 أجزاء مثلا، هذا الأمر سوف ينبسط على الأجزاء وينبسط على الشرائط. ونفس هذا الأمر المتعلق بالمركب هو سوف يتعلق بالأجزاء وبالشرائط من باب الانحلال والانبساط. يقول مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها، الأمر المتعلق بالعبادة، فيشكل جريانه تفريعا على هذا المبنى، تفريعا على هذا المبنى فيشكل جريانه، يشكل جريان الاحتياط حينئذ، حين كون القربة مثل سائر الشرائط داخل في المتعلق. فشلون يتمكن المكلف بعد؟ ما يتمكن المكلف من الاتيان بقصد القربة، لأن الأمر ما يتعلق بما بالخصوصية الناشئة من نفس الأمر، للمحاذير المذكورة في باب التعبد والتوصلي لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها، المعتبر في القربة، المعتبر في العبادة. وقد عرفت أنه فاسد منه، هذا التخيل فاسد، هذا التخيل، تخيل كون قصد القربة مما يتعلق به الأمر هذا فاسد. وإنما اعتبر قصد القربة في العبادة عقلا، العقل هو الذي يرشد إلى لابدية الإتيان بالفعل بقصد الامتثال بقصد القربة. وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أن الغرض منها، الغرض من العبادة لا يكاد يحصل ويستوفى بدون قصد القربة. هذا بيان للمبنى اللي بني عليه الإشكال وإفساده إبطاله بالبيان الصحيح، بالبناء الصحيح. زين، حينئذ شنو تقول؟ شلون تصور إن كان الاحتياط؟ يقول وعليه كان جريان الاحتياط فيه، يعني في الفعل العبادي، بمكان من الإمكان. ممكن، ليش بمكان من الإمكان؟ يقول ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله. كل ما يحتمل في الفعل، كل ما يحتمل اعتباره في الفعل يمكن أن يأتي المكلف به. شنو اللي يعتبر؟ الشرائط، الأجزاء، كل الأمور المعتبرة هو يأتي بها بتمام الفعل بكماله وتمامه. وقصد القربة، قصد القربة خارج وليس معتبرا في المتعلق مثل ما قلنا. يقول وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله. غاية الأمر العقل يقول له مثل ما أنا قلت لك في باب الأوامر الجزمية، لابد أن تقصد الأمر الجزمي المقطوع المعلوم. أقول لك في باب الاحتياط لابد لك من قصد امتثال الأمر، لكن أي أمر؟ المحتمل، المشكوك، الثابت على تقدير دون تقدير آخر. يقول غاية الأمر أنه لابد أن يؤتى به بمن؟ بما احتمل وجوبه، يعني بالفعل الذي يحتمل وجوبه. غاية الأمر أنه لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا. يعني شنو؟ هاي العبارة صعبة. شنو مصنفنا؟ شنو يعني لو كان مأمورا به لكان مقربا؟ صور أن هذا المعنى جاب هاي الباء التصويرية يقول بأن يؤتى به بأن يؤتى بالفعل الذي يحتمل وجوبه بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا. هذا الترقي اللي قلنا مو فقط الاحتياط في العبادة يحصل بقصد الأمر المحتمل، لا، يحصل بداعي وبقصد المحبوبية المحتملة للمولى. هذا أيضا يقرب للمولى. هاي قضية وجدانية أخواني، ما تحتاج يعني إلى بيان، قضية وجدانية. إحنا نحتمل مثلا أن الأب عطشان يحتاج إلى الماء البارد، يجي الابن يحضر الماء البارد للابن، هذا ألا يعد بذلك مقربا؟ الأب ما يقول له وأنت منو قال لك تجيب ماء وأنا ما عطشان، لا، إلا إذا كان الأب مكثوث. أما بالحالات الطبيعية هذا مقرب للأب، هو يحتمل الأمر، سمع الأب يحكي ويا الأم، احتمل أن الأب يريد الماء وطلب الماء، أمر بالماء، يحضر الماء. بالعكس، هذا القربة فيه ربما أكثر من القربة فيما لو كان الأمر مقطوعا مجزوما. أيضا عوفك من الأمر المحبوبية، أصلا الأب ما تلفظ بكلام أصلا، وإنما صار لساعتين يطالع درسه بالمكتبة وما شارب ماء، فالابن يحتمل أن الأب يرغب ويحب الماء في هاي الساعة، يروح يحضر ماء. شو يقول للأبو؟ يقول العافية عليك بابا، فعلا أنا كنت عطشان مثلا، أو لا يقول أحسنت بابا، فعلا ما عطشان أنا، بزين سويت، عافية عليك. على كل حال التقرب حاصل من مجرد احتمال الأمر أو من مجرد احتمال المحبوبية. يقول بأن يؤتى به بداع احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له، محبوبا للمولى أو بل تعالى، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به. حينئذ يعني شنو؟ حينئذ ها يعني حين الإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر، إذا سوى المكلف هكذا حينئذ يقع على تقدير الأمر به، يقع امتثالا لأمره تعالى، امتثالا للأمر، يا أمر، الأمر الثابت بالواقع، هو إحنا الآن قاعد نقول على تقدير الإصابة، يقع إطاعة، فيقع حينئذ على تقدير الأمر، على تقدير ثبوت الأمر في الواقع، يقع امتثالا لأمره تعالى وإطاعة، ويستحق ثواب الإطاعة كما راح يقول. يقول وعلى تقدير عدمه، على تقدير عدم الأمر، يقع انقيادا لجنابه تبارك وتعالى، ويستحق الثواب على كل حال، إما ثواب الإطاعة على تقدير ثبوت الأمر في الواقع، وإما ثواب الانقياد على تقدير عدم ثبوت الأمر في الواقع. فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى، وعلى تقدير عدمه يقع انقيادا لجنابه تبارك وتعالى، ويستحق الثواب على كل حال، إما على الطاعة أو على الانقياد. هذا أصل جواب المصنف. المصنف يقول بعد ذلك من خلال ما ذكرناه من جواب، من خلال ما ذكرناه من إمكان الاحتياط بناء على المبنى اللي صححناه، من أن قصد القربة معتبر عقلا وليس داخلا في متعلق الأمر، هو خارج عن حريم متعلق الأمر، بناء على تصحيح الاحتياط على ذلك، وبناء على إمكان الاحتياط على أساس الإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر امتثالا للأمر المحتمل، هاي النقطة المهمة. المصنف منا انطلق في تصوير لإمكان الاحتياط، يعني أساس جواب المصنف يقول أن قصد القربة خارج عن المتعلق، خارج عن المتعلق، فيمكن أن يأتي بالفعل بتمام ما يمكن أن يعتبر فيه ويحتمل اعتباره فيه، قاصدا الأمر المحتمل، هاي نقطة مهمة، قاصدا الأمر المحتمل. بناء على ذلك، بناء على تصوير الاحتياط على هذا، حينئذ بعد لسنا بحاجة حتى نصحح الاحتياط وحتى نبين إمكان الاحتياط، لسنا بحاجة إلى أن نتكلف إثبات تعلق الأمر بالعبادة. ما نحتاج بعد أن نثبت أن الأمر فعلا تعلق بالعبادة، ولنا أمر معلوم، أمر مقطوع تعلق بالعبادة، هذا ما نحتاجه أصلا. ليش ما نحتاجه؟ لأن احنا صورنا إمكان الاحتياط، صورنا إمكان الاحتياط، وبعد أن صورناه ولو بناء على الأمر المحتمل، حينئذ بعد ما نحتاج إلى أن نثبت أن الأمر تعلق بالعبادة فعلا، وذلك لأن القرب والعبادية والتقرب صحيح متقومة بقصد امتثال الأمر. احنا ما أنكرنا ذلك، العبادة متقومة بقصد امتثال الأمر، وما أسقطنا هذا الاعتبار كما أسقط الشيخ الأنصاري في جواب الثالث. لا، نقول هذا أيضا معتبر قصد القربة، قصد القربة مقوم للعبادة، ولكن التفت أن المقصود من قصد امتثال الأمر ليس المقصود خصوص الأمر الجزمي، خصوص الأمر المعلوم، حتى نحتاج أن نثبت وجود أمر تعلق بالعبادة حتى نثبت إمكان الاحتياط، وإنما المقصود بقصد امتثال الأمر الأعم من قصد امتثال الأمر المعلوم وقصد امتثال الأمر المحتمل. الأمر المحتمل أيضا ينشئ لنا عبادية وتقرب، وحينئذ النتيجة واضحة. نقول ما نحتاج أن نكلف أنفسنا ونثبت وجود أمر فعلي تعلق بالعبادة، بل أكثر من ذلك، مو فقط لا نحتاج إلى تعلق الأمر بالعبادة. في الحقيقة لو كان الأمر ثابتا ومعلوما ومقطوعا به، لو كان الأمر المتعلق بالعبادة ثابتا ومقطوعا، حينئذ سوف نخرج عن باب الاحتياط، سوف لا يكون احتياطا أساسا، وإنما يكون إطاعة جزمية، يكون إطاعة جزمية. أنت شنو معنى أن تثبت أن هذا الفعل تعلق به الأمر قطعا؟ يعني شنو؟ يعني الشارع يريده قطعا؟ يعني العقل يدرك ضرورة الإطاعة الجزمية، هذا ليس من الاحتياط في شيء، وإنما إطاعة جزمية. ليش؟ لأن إخواني الاحتياط يعني شنو؟ الاحتياط متقوم بالإتيان بالفعل برجاء مطلوبيته وبرجاء الأمر به وموافقة ذلك الأمر، هذا معنى الاحتياط. معنى الاحتياط أن الفعل مردد بين المطلوبية وبين عدم المطلوبية، فالمكلف يأتي بالفعل حتى يدرك الواقع على كل حال. أما إذا كان الفعل مطلوبا قطعا، حينئذ لا يتحقق الاحتياط. مفهوم الاحتياط متقوم بالترديد، بأن يكون الأمر مردد، كما في مثلا في ما لو شككنا في غير ما نحن فيه. نمثل الاحتياط بشكل عام، نقول إذا تردد شأن الصلاة الواجبة بين ما اشتملت على السورة وما لم يشتمل على السورة، ما ندري السورة واجبة لو مو واجبة، فإذا أكو ترديد، نقول مقتضى الاحتياط هو الإتيان بالسورة، هو الإتيان بالسورة. أما إذا علمنا بوجوب السورة وأن هناك أمر معلوم تعلق بالسورة، هذا ليس احتياطا وإنما إتيان للمأمور به الواقعي، ويكون حينئذ إطاعة جزمية، كما فعلا احنا نبني على أن السورة واجبة. السورة واجبة، شنو؟ حينما نصلي صلاة الفجر ونقرأ السورة نقرأ من باب الاحتياط؟ الجواب لا، وإنما نقرأ من باب الإطاعة، هاي إطاعة جزمية. فإذا مو فقط أننا لسنا بحاجة إلى إثبات الأمر الفعلي المتعلق بالفعل حتى يتحقق مفهوم الاحتياط، بل إثبات الأمر المعلوم هذا مفسد ومخرج للمورد عن الاحتياط، لا يتحقق الاحتياط أصلا، وإنما يكون كسائر الواجبات وسائر المستحبات الثابتة المعلومة التي تعلق بها الأمر. هذا المصنف يذكره قبل أن نقرأ العبارة. هذا ليش يذكر المصنف؟ خو جواب المصنف تقدم، إلى الآن تقدم جواب المصنف وتم جواب المصنف. هذا ليش يذكره؟ ليش يقول إحنا لسنا بحاجة إلى إثبات الأمر؟ وفي الحقيقة إثبات الأمر هذا يخرج المقام عن باب الاحتياط. هذا المصنف يذكره حتى يفسد على الشيخ الأنصاري وجها خامسا ذكر في المقام. احنا ذكرنا الى الان 4 اجوبة، الجواب الرابع كان تحقيق المصنف، هناك جواب خامس يذكر في المقام. حاصل هذا الجواب الخامس هو ان الشيخ الانصاري ذكر في الرسائل ذكر امكان تصحيح، سقعد نبين الوجه الخامس بقطع النظر عن الجواب عنه، راح نجي الى الجواب عنه. اصل الوجه الخامس شلون؟ الشيخ الانصاري ذكر قال يمكن تصحيح الاحتياط في العبادات فيما لو دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب استنادا إلى روايات دلت على ثبوت استحباب كل فعل ورد الثواب عليه. عندنا روايات مضمونها إثبات استحباب الفعل الذي ورد عليه ثواب من الله. هاي الروايات المعروفة، روايات من بلغ، أخبار من بلغ، راح نقرأ نموذج من تلك الروايات. هاي الروايات الشيخ الأنصاري يقول تدل على ثبوت استحباب كل فعل ورد الثواب عليه. هاي الروايات يقول يمكن الاستعانة بها في مقامنا، هي تنطبق على ما نحن فيه وبالتالي ثبت لنا الاستحباب ويمكن حينئذ الاحتياط على أساس تلك الأخبار. شلون يقول نحن إذا شككنا في وجوب فعل عبادي وإباحته، الدعاء عند رؤية الهلال إذا دار أمر بين الواجب العبادي وبين المباح، بين المباح شك المكلف، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أننا نشك في ورود الثواب، نشك في ورود الثواب. ليش؟ لأن على تقدير كونه واجب عبادي أكو ثواب عليه، على تقدير كونه مباح، على تقدير كونه مباح حينئذ لا ثواب عليه. فلو فرض أن منشأ الشك في وجوب هذا الفعل عبادة، لو فرض أن منشأ الشك هو وجود رواية ضعيفة تدل على الوجوب، إذا كانت هناك رواية ضعيفة دالة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فيشك المكلف حينئذ في أن الدعاء هل هو واجب عبادي أو مباح، فيدخل فيما نحن فيه، يقول أنا أريد احتياط. المستشكل يقول لا، ما يمكن الاحتياط في العبادات. الشيخ الأنصاري يقول لا، ليش؟ يمكن الاحتياط في العبادات، يمكن الاحتياط في العبادات على أساس أن روايات من بلغ سوف تنطبق على ما نحن فيه وتقول أن هذا الفعل الذي وردك أي المكلف بلغك الثواب عليه، هذا الفعل مستحب، وإذا كان مستحبا يمكن للمكلف أن يقصد امتثال هذا الأمر الاستحبابي ويتحقق حينئذ الاحتياط. فشلون تمكننا من أن نحتاط فيما لو دار الأمر بين الوجوب وبين غير الوجوب، بين غير الاستحباب؟ نقول تمكننا من الاحتياط بقصد امتثال الأمر الاستحبابي الثابت في روايات من بلغ، حينئذ يمكن الاحتياط. وحينئذ الشيخ الأنصاري يقول بعد ماكو داعي نروح الروايات الاحتياط، احتط لدينك حتى نثبت كون أهل الاستحباب، ويناقشنا الخصم يقول هاي للإرشاد وليست مولوية لا تدل على الاستحباب. من توسل بروايات الاحتياط والآمرة بالاحتياط حتى نثبت الاستحباب؟ ليش؟ لأن النقاش واضح، احتط لدينك هذا إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط وليس استحبابا مولويا، فنبعد روايات الاحتياط ونثبت الاستحباب على أساس روايات من بلغ. هاي روايات من بلغ تثبت الاستحباب، فيمكن للمكلف أن يحتاط بأن شي يسوي، بأن يقصد امتثال الأمر الاستحبابي وحينئذ يحتاط. هذا الجواب الخامس اللي ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل، المصنف يقول اتضح من خلال ما تقدم، اتضح بطلان هذا الجواب. هذا الجواب ليس تاما. أولا لأننا لا نسلم أن روايات من بلغ، خلي نقرأ مناسب نقرأ رواية حتى قبل أن نشكل، من الروايات التي ذكرت في الباب هي صحيحة هشام بن سالم المذكورة في محاسن البرقي الجزء الثاني صفحة 25 الحديث الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هاي الروايات من بلغ، أخبار من بلغ اللي على أساسها أسسوا قاعدة التسامح في أدلة السنن، اللي المعاصرين المتأخرين لم يلتزموا بالقاعدة. النقاش الأول في هذا الوجه الخامس هو أننا لا نسلم أن ثبوت الثواب يستلزم الاستحباب، ماكو ملازمة، ماكو ملازمة بين ثبوت الثواب اللي الرواية تقول، الرواية كل اللي قالته كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. هذا النقاش الأول. النقاش الأول أن الرواية غاية ما تدل عليه ثبوت الثواب، وثبوت الثواب لا يلازم الاستحباب، ما يدريك لعل الثواب إنما ثبت لأجل الانقياد، لأجل الانقياد، هذا الانقياد إلى أوامر المولى، الانقياد إلى ما يحبه المولى، هذا حسن. فالشارع المقدس يعطي ثوابا على هذا الانقياد، فعلا هذا الأمر هو توقع أكو أمر به، هذا الفعل توقع أكو ثواب عليه، وأن هذا أمر مستحب، وتبين لا هذا ليس ثابتا في الواقع، هو فعل ذلك، يعني من سعة كرم الله تعالى ولطفه وأن يمنح هذا العبد هذا الثواب اللي عمل العمل على أساسه من باب الانقياد، من باب التفضل. فإذا ماكو ملازمة بين ثبوت الاستحباب، بين ثبوت الثواب وبين الاستحباب، فلا نسلم أساسا دلالة الرواية على الاستحباب. هاي الروايات لا تثبت الاستحباب بحيث إحنا نقول أن الحكم الشرعي الواقعي المكتوب في اللوح المحفوظ هو الاستحباب، وننسب هذا الفعل إلى الله تعالى، هذا يكون افتراء وكذبا. الرواية لم تقل أن هذا الفعل مستحب، وإنما الرواية قالت أكو ثواب، والثواب أعم من الاستحباب. هذا النقاش الأول، هذا النقاش الأول اللي ذكر المصنف. النقاش الثاني اللي أشار إلى المصنف وذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل، الجواب الثاني هو ما ذكرناه من أن الأمر لو كان ثابتا فعلا، لو كان ثابت قبل هذا، عفوا هذا الجواب الثالث، الجواب الثاني نقول نحن لسنا بحاجة، نحن لسنا بحاجة إلى إثبات الاستحباب. ليش لسنا بحاجة؟ لأننا أثبتنا إمكان الاحتياط بالطريق المتقدم، بالطريق الرابع أثبتنا إمكان الاحتياط ولو لاحتمال الأمر، وحينئذ ماكو داعي أن نتكلف إثبات الأمر ونتوسل بروايات من بلغ حتى نثبت الأمر الفعلي، حتى نثبت الأمر المعلوم، حتى نعلم بالأمر، هو مجرد احتمال الأمر هذا يمكننا من الاحتياط. يعني مجرد الاحتمال، مجرد احتمال الأمر هذا يمكننا من الاحتياط، وحينئذ بعد التعويل على روايات من بلغ حتى نثبت الأمر ونعلم بالأمر حتى نتوصل للاحتياط، هذا لا يخلو من لغوية، لا يخلو من لغوية. ليش تطول على نفسك المسافة؟ هو نفس احتمال الأمر يمكنك من الاحتياط بأن تقصد امتثال الأمر المحتمل، أما أن تجي تثبت أمر معلوم ومقطوع به ولو أمر استحبابي بروايات من بلغ، هذا تبعيد للمسافة وتطويل للمسافة، لا يخلو من لغوية ولا يخلو من شائبة تحصيل الحاصل. إن كان الاحتياط حاصل بمجرد الاحتمال، أن تحصل إن كان الاحتياط بواسطة روايات من بلغ، هذا لا يخلو من شائبة تحصيل الحاصل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث اللي ذكرناه بالترقي، أننا لو أثبتنا الأمر الاستحبابي بروايات من بلغ، هذا سوف يخرج أصلا عن الاحتياط، سوف لا يكون احتياطا في العبادة، وإنما سوف يكون امتثالا وإطاعة للأمر الاستحبابي المعلوم الثابت المقطوع به بروايات من بلغ. هاي إجابات ثلاثة المصنف من خلالها أفسد هذا الوجه الثالث اللي ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل. قال: وقد انقدح بذلك. بذلك يعني شنو؟ يعني بتصحيح الاحتياط، وإمكان على أساس الإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر. الإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر، هذا يصحح الاحتياط ويمكن المكلف من الاحتياط. انقدح بإمكان الاحتياط على أساس الإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر، انقدح أنه لا حاجة في جريانه، لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى تعلق الأمر بها، إلى تعلق الأمر بالعبادات. ماكو داعي، ماكو حاجة، بل مو ماكو حاجة فقط، بل أكثر من ذلك. يقول: بل لو فرض تعلق، لو فرض تعلق الأمر بالعبادة بها بالعبادات لما كان من الاحتياط بشيء، وليس احتياطا. ليش؟ لأن المأخوذ في مفهوم الاحتياط، الاحتياط متقوم برجاء مطلوبية الفعل واحتمال الأمر بالفعل، أما مع العلم بالمطلوبية والقطع بتعلق الأمر هذا لا يكون احتياطا، وإنما يكون إطاعة، وإنما يكون إطاعة. مثل ما واحد يصوم شهر رمضان، هاي إطاعة مو احتياط. مثل ما واحد يؤتي بالنوافل الرواتب اليومية، هاي إطاعة وليست احتياطا، ذاك واجب هذا مستحب. يقول: بل كسائر ما علم وجوبه مثل وجوب صوم شهر رمضان، أو استحبابه مثل الرواتب اليومية منها من العبادات كما لا يخفى. زين، هذا كله تمهيد وتوطئة للجواب عن الشيخ الأنصاري. يقول: فظهر أنه لو قيل بان بجلاء ووضوح، أنه لو قيل، هذا القائل الشيخ الأنصاري في الوجه الخامس، يقول: فظهر أنه لو قيل بدلالة الأخبار، بدلالة أخبار من بلغه ثواب على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف لما كان يجدي في جريانه. هاي لما كان يجدي في جريانه جواب ثاني. الجواب الأول أننا لا نسلم الدلالة على الاستحباب، اللي أشار إلى بقوله لو قيل بدلالة الأخبار على الاستحباب. لو قيل، هاي لو يعني حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع، يعني أننا لا نسلم، لا نسلم، لا نسلم الدلالة على الاستحباب، وإنما غاية ما تدل عليه الثواب، ثبوت الثواب، هذا ثواب أعم من الاستحباب أو ثواب الانقياد. هذا الجواب الأول. يقول: لما كان يجدي في جريانه، لما كان يجدي، حقر العبارة وشوفوا يا جواب هذا الثاني لو الثالث. يقول: لما كان يجدي في جريانه، في جريان من الاحتياط، في خصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف، بل كان عليه مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه. هذا الجواب الثالث، هذا الجواب الثالث. وأما الجواب الثاني فقد تقدم بقول لا حاجة، لا حاجة إلى تكلف إثبات ال 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 الشيخ رجع خلاص جاوي. وقد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى تعلق الأمر. هذا جواب مستقل، هذا جواب ثاني. يقول: أنت ليش تتعب نفسك وجبت روايات من بلغ وكون تثبت دلالتها على الاستحباب؟ هو نفس احتمال الأمر يكفي في تصحيح الاحتياط وفي جريان الاحتياط. أما أن تثبت ذلك بأوامر وبروايات من بلغ، هذا إما تحصيل الحاصل أو لغو على كل حال. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث ذكر لما كان يجدي في جريانه في خصوص ما دل. طبعا شوفوا إخواني، هذا الوجه الخامس هو في الحقيقة أخص من المدعى، إنما يثبت إمكان الاحتياط في صورة واحدة، في صورة ما لو كان منشأ احتمال الوجوب هو رواية ضعيفة. إذا كانت عندنا رواية ضعيفة دلت على الوجوب هي التي أنشأت عندنا احتمال وجوب الدعاء، مثلا عند رؤية الهلال، هذا هو الذي يثبت فيه روايات من بلغ، وإلا روايات من بلغ ما تثبت في كل احتمال. أنا هيك من كيفي أحتمل أن الدعاء واجب من دون رواية ضعيفة ومن دون أن يبلغني عن النبي صلى الله عليه وآله الثواب، غير كون يتحقق عنوان البلوغ حتى نثبت الاستحباب. أما إذا ما تحقق عنوان البلوغ لا تثبت، هاي لا تأتي، هاي موضوع الروايات هو البلوغ. فإذن هذا أخص من الدعاء، أخص عفوا من المدعاء. الشيخ الأنصاري ملتفت إلى ذلك الرجل، هو قال هذا الوجه إنما ينفعنا فيما لو كان منشأ احتمال الوجوب هو وجود رواية ضعيفة دلت على الوجوب، حينئذ يأتي هذا الجواب. خلينا نقرأ عبارة الشيخ الأنصاري. هيك الشيخ الأنصاري قال: قال ثم إن منشأ احتمال الوجوب، إحنا مو قاعد نتحدث فيما لو دار أمر العبادة، فيما لو دار أمر الفعل بين الوجوب العبادة وبين غير الاستحباب، يقول ثم إن منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا لي قدام، هو قال في خصوص هذا المورد فلا حاجة إلى إخبار الاحتياط وكلفة إثبات أن الأمر في أهل الاستحباب الشرعي دون الإرشاد العقلي. بعد من جيب أخبار الاحتياط احتط لدينك، يعني الخصم رأسا يقول هذا مو استحباب، هذا إرشاد عقلي، إرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا. يقول فلا حاجة، ليش لا حاجة؟ يقول لورود بعض الأخبار باستحباب فعلي كل ما يحتمل فيه الثواب كصحيحة هشام بن سالم اللي قرأناها. هذا الجواب الخامس. لكن انصافا الشيخ الأنصاري لا يلتزم بدلالة الروايات على الاستحباب. احنا اهم قلنا هذا الوجه مذكور في الرسائل، مو ان الشيخ التزم به. ليش؟ لان الشيخ اصلا هو يناقش بالمناقشة الاولى لا يرى ان الروايات دالة على الاستحباب، وانما دالة على ثبوت الثواب. هو يقول بعد أن يذكر هاي الروايات، يقول وإن كان يورد عليه أيضا تارة وأخرى، تارة شوفوا الإرادة الأول، بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي، فانقطع الطريق من أوله. أولا هذا من أول الأمر نقول هاي الروايات لا تدل على الاستحباب فلا يتم هذا الوجه الخامس. هو قال يورد عليه بهذا الإيراد، هاي ما يبدو منا موافق للإيراد، لكن بعد ذلك يقول وأما الإيراد الأول فالإنصاف أنه لا يخلو من وجه. الإيراد الأول وأن الروايات غاية ما تدل عليه هو ثبوت الثواب دون الاستحباب، هذا الإيراد الأول لا يخلو من وجه. فالإنصاف أن الشيخ الأنصاري وإن نقل هذا الوجه الخامس ولكن هو لا يرتضي هذا الوجه. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.